تنسى أنه كان فيها تاريخ إسلامي، حضارة، فجزء من التدريب القيادي أن الإنسان يعرف ما هو تاريخ أمته. فالآثار هنا الموجودة كان لها وايد مواقف أنا نقف عليها شيء طيب، وأيضاً الشباب يعتبرون من هذه المواقف، يعرفون أسباب ضياع الأمم، أسباب رفعة الأمة وحضارة الأمة.
الفرق بين التدريب والتعليم هو هذا، التعليم هو إعطاء معلومات فقط، التدريب إعطاء معلومات، تنمية مهارات وتغيير قناعات.
ثابت أمضي بقلب حي، نير الفكر وأحيا في رقي، فاهم سر حياتي، قائد أعددت ذاتي، فاهم سر حياتي، قائد أعددت ذاتي، أرتقي
أول شيء نسويه عندنا شركة تريد أن تكتب خطة استراتيجية، فأول شيء تسويه شكل فريق للتخطيط. سويت تحليل SWOT، حولتها إلى أهداف، حددت لكل نشاط وكل خطوة 3 W's و 2 H's، أكون سويت SWOT. فهذا باختصار شديد طريقة SWOT. نكتب القانون التالي: SWOT سيئة في التخطيط الاستراتيجي. أنا هذه واحدة من القيم اللي أشتغل فيها، ما عندي أسرار، أنا ما أشتغل في أسرار إطلاقا، ما في مكافآت سرية، ما في واحد والله يأخذ راتب سري، ما في قرارات سرية، ما في أسرار لا داخل شركتي ولا برا، ما أشتغل بأسرار. هل هذه قيمة صح ولا مؤذية للشركة؟ هل ممكن يكون عندي معلومات ناقصة؟ نادر. ليش؟ معلومات مالية عندي واحد من المالية، معلومات في التسويق والسوق والمنافسين عندي واحد بالتسويق، معلومات متعلقة بالتقنية عندي واحد مال آي تي. عرفتوا ليش شكلناهم بالطريقة هذه؟ الخطوة الرابعة هي تحديد الرسالة، the mission، تحديد الرسالة المشن. ماشيين معاي تمام؟ حلو الشغل كذا؟ ماشيين خطوة خطوة. يلا الآن ننتقل إلى الرسالة. تعريف الرسالة هي جملة، هي جملة تلخص. أنا ما أدخلكم في الأكاديمية، أنا قاعد أعطيكم إياها من الآخر كما يقول إخواننا المصريين، هات من الآخر. طيب الرسالة هي جملة، جملة واحدة تلخص من نحن وماذا نريد، بدون ما أدخلكم في الأكاديميات. الرسالة مرة في ناس في شركة من شركات أعطتني رسالتها حتى أقيمها، وكانت رسالتهم كالتالي: جودة عالية وخدمة متميزة وأرباح عالية لشركائنا. هل ينطبق عليها التعريف؟ من أنتم؟ فما في رؤية ولا في وضوح. ففي كثير من الناس رسالتهم سوالف. ما أقول لكم شيء أكثر، معظم الشركات ومعظم الجهات التي رأينا رسائلها لا تنطبق عليها مواصفات الرسالة الجيدة، معظمها. النادر هو اللي يكتب رسالة جيدة. فالآن سنتعلم كيف نكتب رسالة جيدة، بس فهمنا ما هي الرسالة. طيب سؤال: من نحن؟ احنا نعرف من نحن، احنا والله شركة تعليم في المملكة العربية السعودية تشتغل بالتعليم الأجنبي مثلا، فنحن نعرفه. ماذا نريد؟ هذه من وين نجيبها؟ من وين نجيب ماذا نريد؟ من الرؤية. فاللي ما عنده رؤية واحدة واضحة لن يستطيع أن يكتب رسالة جيدة. مرة أخرى، اللي ما عنده رؤية واضحة لن يستطيع أن يكتب رسالة جيدة. فإذن لذلك احنا نحط في التخطيط الحديث، نحط الرؤية قبل الرسالة، لأن ما تستطيع أن تكتب رسالة جيدة بدون رؤية جيدة. الآن أنتقل معاكم إلى مواصفات الرسالة الجيدة. أنا الآن سأعطيكم 5 مواصفات رئيسية، اكتبوها، بعدين راح أعطيكم اختبار، راح أعرض عليكم بعض الرسائل الحقيقية، قولوا لي هل هي جيدة ولا ما هي جيدة. تمام؟ يا الصفة الأولى أنها مختصرة يسهل حفظها، يعني الرقم اللي احنا نحبه في الإدارة الآن هو أقل من 20 كلمة. رسالة الجيدة لازم تكون أقل من 20، والأفضل هي الأقرب إلى 10، 10 كلمات فقط. كل ما كانت أقرب إلى هذا ستكون أنجح. إلى 20 راح نمشيها، أكثر من 20 لا. كان في السابق معيارنا 40، ثم وجدنا أن ما حد يحفظها ب40، عربي أو إنجليزي ما يهم. طيب فأربعين كلمة كانت هذا معاييرنا السابقة، الآن نشتغل ب20. أقول لكم من تجربة، حتى 20 كثير. حاولوا تشتغلون 10 9 11 12، لا تزيدون. طيب كل المواصفات اللي راح نقولها ولازم نكتبها في جملة 10 كلمات. كيف؟ راح أعطيكم كيف، راح أوريكم. طيب الصفة الثانية للرسالة الجيدة أنها تحدد مجال عمل المنظمة. What business are you in؟ يعني مرة الوالدة الله يحفظها تسألني، تقول لي أبو محمد احنا عندنا شركة تدريب، تدريب واستشارات اسمها الإبداع الخليجي. فتقول لي أبو محمد شركتكم الإبداع شو تبيعون؟ قلت لها نبيع كلام، بس نحاول نبيع أحسن كلام ونحطه بأحسن غلاف وبعدين نحط عليه سعر عالي. فالكلام في كلام رخيص وفي كلام غالي. شركة ماكنزي أكبر شركة استشارات في العالم، حجم مبيعاتهم السنوي 2 بليون دولار. شو يبيعون؟ كلام. فمو كل كلام رخيص. طيب إذن الرسالة التي ما فيها هذا المعيار، ما أدري هم شو يبيعون، إيش مجال عملهم، رسالة ضعيفة. المعيار الثالث، تحتوي على أهم قيم المنظمة. طب ما هو تعريف القيم؟ كل ما تعتبر قيمة، يعني ليس أخلاق. فإذا كانت الأرباح هي الأهم ستذكرون الأرباح ضمن الرسالة، وإذا كانت الجودة هي الأهم ستذكرونها في الرسالة. القانون العام هنا إن تذكر قيمة أو قيمتين، حد أقصى 3 قيم. طب أنا عندي 20 قيمة، ستختار أهم 3، أهم 2، بس ما تكتب أكثر من 3، ما تكتبوا في الرسالة أكثر من 3 قيم. أهم 3 ستركزوا عليها، ستذكروها في الرسالة. أنا في الغالب أشتغل في 2 قيمتين، فسترون بعد قليل كيف نشتغل. الصفة الرابعة، تشير إلى تميز المنظمة بالنسبة للمنافسين. قول أنا الأكبر، أنا الأحسن، أنا الثالث. ترى الثالث ممتاز، ها؟ يعني شركة دولار اللي هي تأجير السيارات الأمريكية رسالتها 3rd largest تأجير سيارات في العالم. إذا حتى الثالث، ترى الثالث في العالم ممتازة. فإذا ستذكر الترتيب، ستذكر الأحسن، الأأمن، الأجود، أو ستذكر الأسرع. إذا السرعة قضية مهمة بالنسبة للبزنس مالك ستذكر الأسرع. فإذا ستذكر شيء له علاقة بالمنافسين في السوق اللي أنت تشتغل فيه. طيب يشعر قارئها بالفخر، يشعر قارئها بالفخر. ممكن نضيف، طبعا هم 10 مواصفات رئيسية بس هذه 5 اللي اخترتها لكم، ممكن تضيفون عليها إذا كانت المسألة ما هي واضحة. تذكرون الجمهور المستهدف، يعني انت شغال في اي بلد ولا مع اي جمهور، فممكن تذكرها في الرسالة اذا ما كانت واضحة. يعني هل شركة مثل بوينغ تحتاج تذكر هي تشتغل وين؟ ما تحتاجها، تشتغل على مستوى العالم، ها؟ ولا بيبسي، هل ستذكر انها هي تشتغل في العالم؟ لا، واضح خلاص. فاذا كانت واضحة ما تحتاج تذكرها، لكن اذا ما هي واضحة، أنا شغال والله في الشرق الأوسط ولا في الخليج ولا في جدة بس، سأذكر هذا بشرط، اسمعوا جيدا، بشرط أن اللي أكتبه هو هدفي وليس واقعي. يعني إذا أنا في جدة وناوي أتوسع في المستقبل، أنا ما توسعت، ما أكتب جدة، أكتب وين ناوي أتوسع؟ أقول والله في السعودية، أقول في الخليج، أقول في الشرق الأوسط. إذن الرسالة لا تكتب بناء على واقعك، الرسالة ستكتب بناء على رؤيتك، من نحن وماذا نريد. طيب أنا من تدريسي لهذا العلم وجدت أن أحسن طريقة حتى أعمق هذا، تطلعوا خبراء، صدقوني راح تطلعوا خبراء في الرسائل. سأعطيكم اختبار، اختبار الآن سأعطيكم رسائل حقيقية، رسائل هذه حقيقية أنا جمعتها لكم، بعضها عربي مباشرة، بعضها أنا ترجمتها من الإنجليزي إلى العربي. فالآن عندكم المواصفات الخمسة أمام عينكم، ضيفوا عليها معيار المكان أو الجمهور المستهدف إذا حبيتوا. الآن نقيم مع بعض، نبدأ بأكاديمية الإبداع الأمريكية، هذه مدرسة من الروضة إلى الثانوي، تشتغل بمناهج أمريكية لكن بهوية إسلامية. رسالتها هي أفضل تعليم في الشرق الأوسط في بيئة أخلاقية وإبداعية. الآن خلينا نطبق عليها معاييرنا، هل هي مختصرة؟ ما هي مختصرة؟ كم كلمة؟ طيب ممتازة رائعة، احنا قلنا اذا 10 ممتاز، هذه اقل من 10، اقل من 20 مقبول، اذا من هذا المعيار شغلنا ماشي. ايش يبيعون؟ ايش محورهم؟ تعليم. اذا واضحة جدا في هذا. في شيء يشير الى مقارنتهم بالمنافسين؟ افضل، هم يريدون ان يكونوا بالمقارنة مع كل المنافسين هم الافضل في هذه المنطقة. المنطقة واضحة؟ الشرق الاوسط. طيب هل فيها قيم؟ ما هي القيم؟ سيركز على الاخلاق والابداع. سؤال الاخير، قارئها ولا الموظف فيها ولا الطالب فيها سيشعر بالفخر عندما يقرأها؟ تمام، لذلك هذه نحطها على التيشيرت ونحطها في على الكبس ونحطها لافتة في مقدمة المدرسة. احفظوها جيدا، الرسالة تستعمل برستيج للفخر، لا تستعمل للتخطيط. احنا ما نبني الخطط على الرسائل، نبني الخطط على الرؤية، لكنها تستعمل. بعض الناس يقول لك والله مرجع مرجع ليش؟ يعني انت هل عندك شك انت شغال في التعليم ولا شغال في غيره؟ هي حقيقة المرجعية فيها محدودة، احنا كنا ندرس انها مرجع، لكن عمليا الناس عندها مرجع طبيعي، ما تحتاج الرسالة حتى تكون مرجع، فهي تستعمل أساسا وجاهة، برستيج وجاهة. طيب هذه واضحة، هذه الجملة أنا اشتغلت فيها مع فريق أكاديمية الإبداع، أخذت منا، احنا كنا 6 أشخاص نشتغل فيها، أخذت منا 6 أسابيع عشان نكتب هذه الجملة. طيب كيف كتبناها؟ باختصار، كيف تكتب؟ مثل ما سوينا في الرؤية، أطلب من كل واحد فرديا يروح يكتب رسالة 2، 5، 10، ثم نجتمع ونختار أحسنها، ثم نعدلها ونعدلها ونعدلها إلى أن نصل إلى أنها تنطبق عليها كل المواصفات. طبعا أصعب شيء كان اختصارها، أنك تحط كل شيء في جملة 9 كلمات. نأخذ رسالة ثانية، سامعين طبعا بمكدونالدز، ها؟ رسالة مكدونالدز، نسعى لإشباع شهية العالم بتقديم طعام جيد بسعر معقول وخدمة حسنة. خلونا نطبق عليها المعايير، أقل من 20 كلمة، إذن ماشي حالها. ماذا يبيعون؟ What business are they in؟ مجال عملهم الطعام. طيب ليش ما قال الطعام السريع؟ ليش ما قال الوجبات السريعة؟ ليش قال الطعام؟ لسبب رئيسي، مكدونالدز ناوي يترك، مش يترك، ناوي يفتح مجال تقديم الطعام بالمنيو، يفتح مطاعم ويجي الجرسون يعطيك المنيو، فلأن ناوي هذا ما يكتب طعام سريع بس، هو حاليا طعام سريع بس نيته ليست هذه، وبالتالي قلنا الرسائل تحتوي حتى نيتك. طيب إذن من ناحية المحور العمل واضح. طيب هل فيها تميز على المنافسين؟ في أحد من المنافسين يقول أنا أشبع العالم؟ هي كلمة إشباع شهية العالم، هذا أقوى من أي كلمة أخرى. ما لذلك في مكدونالدز يفتحون محل جديد كل 8 ساعات، وهدفهم اللي يسموه الغاية الاستراتيجية في عندنا رؤية اللي هي 5 10 20 سنة، وفي شيء عندنا نسميه الغاية الاستراتيجية strategic intent اللي هي 100 سنة وفوق. الاستراتيجيك انتنت لمكدونالد، مطعم لمكدونالد لا يبعد عن اي انسان في العالم اكثر من 5 ميل في العالم كله. ها هذا وين رايحين، هذا وين رايحين، فهم عارفين خطتهم وعارفين رؤيتهم وعارفين غايتهم. وداري طبعا يشتغلون مكدونالد، عندهم جامعة مكدونالدز، ممنوع اي واحد يفتح فرع لمكدونالد الا لما يدرب في جامعة مكدونالدز، ممنوع. جامعة مكدونالدز في شيكاغو اسمها جامعة مكدونالدز، نعم. الطلبة فيها هم اللي ناويين يشتغلون في مكدونالدز او يفتحون فروع لمكدونالدز. عندنا المعاشرجي لما جو في الكويت حبوا يفتحوا مكدونالدز، قعدوهم هناك، التاجر نفسه 6 شهور يقعد في جامعة مكدونالدز، والمدراء اللي عنده يقعدون لما يخلصون كل التدريب. فالناس عارفة تشتغل كيف. نكمل. هل فيها قيم؟ هل فيها قيم؟ ما هي القيم؟ هل هي الأخلاق؟ ما أتكلم عن الأخلاق. القيم يعني ما يعتبروه ذا قيمة. هنا الطعام الجيد، السعر المعقول، الخدمة الحسنة. ما هو لا يريد أن يعمل طعام ممتاز، هو لا يريد أن يعمل سعر رخيص جدا، هو لا يريد أن يعمل خدمة متميزة. يقول هذه هي معاييري، أنا هشتغل فيها عشان أقدر أحقق أهدافي، لو زدتها ما أقدر أحقق أهدافي. فهو عارف شغله صح. هل تشعر بالفخر؟ هل تشعر بالفخر؟ في أحد غيرهم يقدر يقول أشبع العالم؟ تمام؟ طيب هل فيها أي مشاكل؟ جواب نعم، فيها مشكلة واحدة. كلمة لو أنا بعطيهم النصيحة، سألغي كلمة نسعى. ما تحطهم في الرسالة سنحاول ونسعى ونجتهد، ما تحطوا هذا، إضعاف للرسالة. قول إشباع شهية العالم، فتجنبوا الكلمات التي تضعف الرسالة. طيب الآن نأخذ واحدة ثالثة. سامعين بمصاعد أوتس؟ طيب هذه رسالتهم، نقل مش المسافات، نقل الناس والأشياء، هذا خطأ مطبعي، نقل الناس والأشياء عبر مسافات قصيرة نسبيا. هذه رسالته، نقل الناس والأشياء عبر مسافات قصيرة نسبيا. ايش قاعد يقول هو؟ يقول انا معذرة في كلمتين ناقصين تحبوا تصلحونها. نقل الناس والأشياء عموديا وأفقيا عبر مسافات قصيرة نسبيا. عموديا يعني elevators، lift، أسانسير، مصعد. أفقيا السيور هذه اللي تمشي في المطارات وكذا، او الاسكليترز. طيب هذه، طيب ليش قال الاشياء؟ لان في مصاعد ليس للبشر، في مصاعد لنقل الاشياء، فهم شغالين ايضا في هذا. ليش قال مسافات قصيره نسبيا؟ يعني احنا مش تاكسي، احنا مش شركه شحن، احنا ما احنا طيارات، احنا ننقل المسافات القصيره، هذا شغلي. طيب الان خلونا نقيم هذه الرساله بتعديلاتها التي ذكرتها لكم. سؤال، هل كلماتها مختصره؟ نعم، ما عندهم مشكلة في هذا. طيب هل فيها ذكر لمحور العمل؟ ما فيها محور العمل؟ كل الكلام عن محور العمل. هم يشغلهم، شغلهم يشتغلوا في نقل الناس والأشياء عموديا وأفقيا عبر مسافات قصيرة. حط كل الرسالة على محور العمل، ركز على محور العمل حتى يميز نفسه عن أي شيء ثاني. طيب سؤال، هل فيها أي تميز على المنافسين؟ هل قال أنا الأفضل، أنا الأحسن، أنا الأجود، أنا الآمن؟ هل فيها أي شيء من هذا؟ ما فيها. هل فيها حتى ذكر عن حجمهم، أكبر شركة كذا؟ ما فيها. عنصر رئيسي في الرسالة مش موجود. طيب هل فيها قيم؟ وين القيم؟ هل فيها جودة؟ هل فيها أمان؟ هل فيها؟ ما في ولا شيء، ولا قيمة. ما الذي يهمك أنت؟ ربح قيرب، ولا في أي قيمة ذكرها. طيب هل تشعر بالفخر؟ وشنو ايش شركة نقل الناس والاشياء؟ ما فيها فخر. هذا واحد مستشار حطها لهم اخذ عليها $15,000. اذا الرسالة فاشلة تماما، صح؟ معظم العناصر اللي احنا نتكلم عنها غير موجودة فيها. طيب ناخذ رسالة اخيرة لجهة تحبونها ما تحبونها، هذه قضيتكم، لكن انا حرصت انقلها للرسالة نفسها. سلاح الجو الامريكي، تقديم قوة جوية عالمية راقية في أي مكان وفي أي وقت بقوة عالمية. سؤال، هل تشعر بالفخر؟ غرور مش فخر، ها؟ أكثر من غرور. طيب نطبق عليها الكلام، مختصرة؟ مختصرة ولا لا؟ أقل من 20، إذن خلاص ماشي حالها. طيب هل فيها محور عمل؟ ما هو محورهم؟ القوة الجوية. طيب في أي مجال، في أي جهة يشتغلون، في أي سوق في العالم؟ كررها كم مرة. طيب هل فيها تميز على المنافسين؟ ما فيها تميز على المنافسين؟ في أحد من المنافسين يقدر يقول هالكلام؟ في أحد من الناس يقول أي مكان في أي وقت بقوة راقية؟ ما في أحد غيرهم يقدر يقولها. ذلك هو أصلا ما يقول أنا الأول ولا هذا، ما في منافسين أصلا، هو ينظر من هالنظرة من الغرور، ما في منافسين أصلا، لا يوجد أحد يستطيع أن يقول هالكلام. وبالتالي إذا المنافسينك ما يسوون ما تذكرهم. هي فلسفة هنا، أنا ما أذكر منافسيني لأن ما يسوى، ما في أحد أصلا قريب. طيب هل فيها قيم؟ بعد القوة والراقية والعالمية، هذه هي قيمهم. مرة ثانية، القيم ليست الأخلاق، ها؟ ماذا يهمهم؟ القوة والراقية والوقت والأخلاق، هذا اللي يهمهم. طيب هل تشعر بالفخر؟ تكلمنا عنها. ايش رأيكم بالرسالة كرسالة؟ انسوا الجهة، كرسالة ايش رأيكم فيها؟ فظيعة رسالتهم. طيب سؤال، هل فيها تكرار؟ هل نقدر نختصرها؟ مو بس قوة عالمية، كلمة في أي مكان هي نفسها عالمية، صح؟ ماذا يعني في أي مكان؟ عالمية. هل جيد أن نختصرها؟ هي فيها تكرار واضح، هل جيد أن نختصرها؟ لا لا، هنا المعنى يعني مثل اللي يقول قل يا أيها الكافرون لكم دينكم ولي دين. وصلت الرسالة؟ نعم، لكن التكرار كان مقصود ولا لا؟ الآن ننتقل إلى الخطوة الخامسة، مجالات العمل، LOBs lines of business. قبل ما أكمل لازم تحفظوا المصطلحات، كل علم من العلوم يقوم على المصطلحات. فإذا احنا قاعد نتكلم حتى الآن في مصطلح، الرؤية مصطلح، القيم مصطلح، الرسالة مصطلح، له معاني محددة. من المصطلحات اللي لازم تحفظوها بالإنجليزي هي LOBs. احنا واحنا ندردش في التخطيط ما نقول والله مجالات العمل، ما نستعمل هذا. احنا بسوالفنا الLOB هذه ما هي ماشية، والLOBs مالتكم كذا، ما احنا نسولف. اللي بيشتغل تخطيط استراتيجي لازم يحفظ هذا المصطلح، في 3-4 مصطلحات انجليزية ستأتينا، هذا اولها لازم تحفظوه بالانجليزي، لان هذا هو الدارج بين علماء او المشاركين في التخطيط الاستراتيجي، LOBs. طيب حفظنا شنو LOBs؟ هي جمع لمجال عمل، مجالات العمل، lines of business. فمن الان وصاعد ما راح اتكلم عن مجالات العمل، راح اتكلم عن LOBs. تمام؟ في احد يحتاج وقت عشان يحفظها؟ سهلة. LOBs يلا. الان ما هي LOBs؟ مجال العمل هو محور يشمل منتجات او خدمات المنظمة، المحور الذي يشمل منتجات او خدمات المنظمة. ما هو مجال عمل مدرسة؟ تعليم. طيب ما هو مجال عمل بيتزا هات؟ طعام، وبالذات البيتزا، بس مش فقط البيتزا، صح؟ قاعد يقدمون اشياء اخرى. اذا نقدر نقول بيتزا، نقول طعام. طيب محورهم الطعام. اذا كل شركة ولا منظمة ولا جمعية او حزب الى اخره عندهم مجال عمل. ما هو مجال عمل الاحزاب الاسلامية؟ أحزاب، أنا ما قلت جماعات، أحزاب، تطبيق الشريعة، هذا هدفهم. حزب إسلامي يعني يريد يستمر في جهده لما تطبق الشريعة. فإذا هذا مجال عمل، مجال عملهم تطبيق الشريعة، أو إن شئت تقولوا مجال عملهم السياسة. حزب معناها مجال عمله سياسة، فهدفهم تطبيق الشريعة أو مجالهم من شيء، أو نقدر نقول مجالهم السياسة. طيب مجال عمل البنوك المال، تمام. إذن واضح، هل هو بهذه الدرجة من الوضوح مجال العمل؟ لا. خلينا أعطي مثال. مجال عملي الصحافة ولا مجال عملي الإعلام؟ أيه صح؟ أيهما صح؟ أقول صحافة ولا إعلام؟ مرة أخرى، إذا كانت هذه المنظمة تعمل بس في الصحافة فمجال عملها صحافة، إذا كانت تعمل في الصحافة والتلفزيون والإنتاج الفني فمجال عملها إعلام. واضح؟ إذن قد يكون مجال العمل شيء كبير أو كلي، وقد يكون جزء. أحسن طريقة تتخيلون فيها مجال العمل هو كليات وأقسام الجامعات. فكر فيها بهذه المسألة، في كلية إعلام وفي تحتها والله صحافة ولا تلفزيون، هذه تخصصات. ممكن يكون عندنا كلية الآداب تحتها فلسفة وعلم نفس طيب أيهما هو المجال؟ هل هو القسم ولا الكلية؟ جاوبتكم قبل شوي. حسب المنظمة، قد يكون إذا عملها فقط في هذا القسم فهذا هو مجال عملها، وإذا كان عملها في كل الأقسام اللي تشملها الكلية فإذا مجالها الإعلام كله أو الآداب، فحسب عمل المنظمة لازم يكون واضحة جدا. فمجال العمل قد يكون شيء تخصصي وقد يكون شيء عام، هذا مقبول وهذا مقبول حسب عمل المنظمة. في بعض الشركات، في شركات شغلها كاسات مش الزجاج، صناعة الكاسات، فإذا قد يكون شيء جزئي جدا هو مجال عملها. في بعض الشركات انتم ما شايفين بعض لما تروحوا السوق في بعض المحلات شغلهم بس جوارب، ما يبيع إلا جوارب، أو بس يبيع كرفتات يا ربطة عنق زي ذا تايراك، ايش شغلهم؟ بس ربطات عنق. ايش مجال عملهم؟ ربطات العنق، تمام. فقد يكون الاختصاص الدقيق هو مجال عملك، وقد يكون شيء شركات الملابس اذا شغاله في كل انواع الملابس اذا مجالهم الملابس، واذا شغاله فقط في الحجاب فاذا مجالهم الحجاب. اذا مره اخرى لما نقول مجال محور، قد يكون شيء تخصصي جدا وقد يكون شيء عام حسب عمل المنظمة. فكله مقبول، هذا مقبول، بس لازم يكون محدد، لازم يكون محدد. طيب إذا محور يشمل منتجات أو خدمات. طبعا الدنيا اليوم مقسمة يا منتجات يا خدمات. شركات الطيران ماذا تبيع؟ ماذا تبيع؟ هل تبيع طيارات؟ هل تبيع كراسي طيارات؟ هي تبيع خدمة نقل، لا تلخبطوا، واضح جدا. فشركات الطيران ما تبيع منتجات، هي تبيع خدمات. قبل 20 سنة كان العالم 70% من الشركات منتجات و30% من الشركات شركات خدمات. اليوم العكس تماما، 30% من الشركات شغلها منتجات، 70% من الشركات شغلها خدمات، فعالم الخدمات هو الأكبر اليوم. طيب إذا فهمنا هذا، الآن خلينا نبدأ نشتغل على أمثلة على نقول مجالات. فنقول مرة التعليم، الاستثمار، الأخشاب، الوجبات السريعة، تحفيظ القرآن، هل هو مجال؟ طبعا. فلما نفكر في بعض المؤسسات يصير تحفيظ القرآن هو هدفها. لما نقول الإغاثة، لما نقول الفكر، مجالهم مؤسسة فكرية، دراسات فكرية. إذن لا تفكروا فقط بمنتجات، كل منظمة عندها مجالات عمل. طب إذا فهمنا هذه العموميات والمقدمات، الآن نعطي بعض القواعد الرئيسية. قانون عام، أي منظمة بكل تعريفنا للمنظمات مسموح تشتغل بمحور واحد أو محورين أو ثلاثة فقط لا أكثر، ممنوع تشتغل بأكثر من ثلاثة. طيب إذا عاوز أشتغل بأكثر من ثلاثة أعمل شركة ثانية، أعمل منظمة ثانية. طب أنا أريد أن أملكها كلها، أملكها كلها، سوي لك شركة قابضة تملك الشركات اللي تحتها، بس ما تخلي شركة تتوزع جهودها على 4 محاور أو 5 محاور. فالقانون العام اللي نحب نشتغل فيه محور أو 2 أو 3. طب إذا محور مسألة واضحة، إذا 2 هل ممكن أشتغل في التعليم والبيتزا؟ ليش لا؟ إذن عندنا قانون آخر تحت هذا، إذا أكثر من 1 لابد يكون بين المجالات ترابط، يعني ممكن تعليم وتدريب واستشارات بينهم ترابط، لكن ما يصير تعليم وخشب وبيتزا. فإذا بتشتغل بأكثر من مجال لازم يكون بينها ارتباط، في شيء مشترك بينها تخدم على بعضها، لكن إذا ما بينها أي علاقة ممنوع، ما يصير. هذه لخبطة، لخبطة تخطيطية غير عادية. واحد فاتح محل وحاط له زاوية يعلم فيها، ما يصير. افتح لك مدرسة بزنس ثاني، انت تملك الاثنين ما عندي مشكلة، بس ما تخلط هذا الخلط. واضح القانون؟ واضح قانون رئيسي هذا؟ والله حتشوفوا لخبطات خاصة في العمل الإسلامي، باسم أن الإسلام نظام شامل يشمل كل مظاهر الحياة يريدوا يعملوا في كل شيء. احفظوها جيدا، لا تقولوا ما حد قالنا، لا تقولوا ما حد قال لنا. اسمعوا، تفتح منظمة دعوية ما تشتغل جهاد، ما تشتغل استثمار، تفتح منظمة خيرية ما تشتغل جهاد، ما تشتغل استثمار، ما تشتغل تعليم، تشتغل دعوة. طب عاوز اعمل مدارس، افتح لك شركة منظمة مدارس، جهة واحدة تديرها ما في مشكلة، بس كل واحدة ماسكة شغلها، محور واحد، الا اذا بينهم ترابط. شفتوا كم اللخبطة اللي موجودة في العمل الاسلامي؟ اذا اسستوا مؤسسة ما تشتغلوا في غير محوركم، محور واحد وتركزوا عليه، تب تشتغلون محور ثاني تأسسوا لها مؤسسة ثانية. طيب طفل ومرأة يصير بينهم ترابط صح؟ طب الأفضل، الأفضل أن يفصلهم. تريدون عمل الأطفال يكبر لا تخلوه تحت المرأة، قاعدة قانون آخر اكتبوه، ليكبر العمل افصله في مجال خاص. إذا تريد العمل يكبر ما تحطه تحت مجال آخر، ما تقول محورنا الطفل والمرأة، تقول عندنا محورين، محور الطفل ومحور المرأة، اللي يديرون الطفل غير اللي يديروا المرأة. من مشاكلنا في العمل الإسلامي ان العمل مع الأطفال ضعيف جدا، والسبب ان موضوع تحت عمل المرأة. تريدون ينجح خلي مجال الوحدة، والأفضل خلي منظمة الوحدة. واضح؟ أنا قاعد أعطيكم مفاهيم أساسية في التخطيط. لما قاعد نتكلم عن موظف غاب ومشكلة جهاز خرب، أنا قاعد نتكلم عن استراتيجيات، هذا أساس، هذه استراتيجية رئيسية جدا. طيب عندنا مفهوم هنا رئيسي، إذا كان التنافس شديد في شيء نسميه الاستراتيجيات التفصيلية، هذه تحتاج وقت طويل، وذلك أنا بس أشرت إليها إشارة هنا. أحسن من كتب في الاستراتيجيات التنافسية هو مايكل بورتر، مايكل بورتر، وله 3 مؤلفات رئيسية. مؤلفه الرئيسي الأول اسمه The Competitive Strategies، ألفه سنة 1980. كتابه الرئيسي الثاني اسمه Competitive Advantage، وألفه سنة 1985. وكتابه الرئيسي الثالث هو Competitive Strategies for Nations، كيف تتنافس الدول، نفس العنوان الأول زائد for nations، للدول. وهو الوحيد الذي كتب في هذا الموضوع إلى اليوم، ما في ولا كتاب عن كيف تتنافس الدول إلا كتاب بورتر، فهو المرجع في العالم في هذا. بورتر هو أبو التخطيط الاستراتيجي وأبو التنافس الحديث. طبعا شرح نظريات بورتر في دورة مصورة بالفيديو بألبوم اسمه قيادة السوق، فاللي فيكم داخل في عالم التنافس الشديد لازم يرجع إلى ألبوم أو كتاب قيادة السوق، في تلخيص لنظريات بورتر واللي قبله واللي بعده. من القبل قبل بورتر، نظريات بوستن جروب اللي يسمونها ذا كاش كاو، اللي فيكم سامع بالكاش كاو، فموجود تلخيص لها. بورتر هو الذي ألغاها، حاولوا آخرين يلغوا بورتر ما استطاعوا، فما زال مرجع الاستراتيجيات وما زال مرجع هذا العلم هو مايكل بورتر، رغم كل الجهود اللي حاولوا بعده، هامل ابراهار جونز غيره، حاولوا ما استطاعوا ينجحوا في إلغاء بورتر. فضروري جدا إذا تدخلوا في عالم التنافس ترجعوا لبورتر. هذا تعليق سريع لمن يريد أن يدخل في الاستراتيجيات التفصيلية. طيب أكمل مجالات العمل. إذا نحن نحتاج نفهم قواعد عامة. طبعا مجالات العمل حددناها، قلنا 1 إلى 3 لازم يكون بينها تشابه، الأفضل أن نفصل كل عمل لوحده. إذا ولا بد ممكن نشتغل في مجالين، طفل ومرأة، بس ما أحط الطفل تحت المرأة، أخلي له مجال خاص فيه. إذن هذا باختصار هو الخطوة 5 مجالات العمل. أنطلق الآن للخطوة 6. الخطوة 6 وحدات العمل الاستراتيجي، SBUs، Strategic Business Units. Strategic Business Units لازم تحفظوها، OBs لازم تحفظوها، والSBUs لازم تحفظوها. احنا نشتغل مع بعض SBUs، ما نقول وحدات العمل الاستراتيجي، ما حد يستعملها، فبس احنا اعطيناكم التعريف عشان تحت التأسيس يعني، بعدها خلاص SBUs. اذا ما الان سنشتغل في SBUs، خلونا نعرف ما المقصود بالSBU. الSBU هي كل منتج او خدمة من صلب العمل قابلة للاستقلال. هذا تعريف سويدان للSBU، ليس هكذا يعرفها فايفر، يعرفها تعريف معقد، واخرين ايضا يعرفون تعريف معقد، انا احاول ابسط العلم هذا، فوجدت ان هذا التعريف ابسط. كل منتج او خدمة من صلب العمل قابل للاستقلال. خليني اعطي مثال. انا اسست اكاديمية الابداع الامريكية، مدرسة من الروضة او الحضانة الى الثانوي. طيب في البداية اسسناها فيها قسم روضة وقسم ابتدائي، اولاد ابتدائي، بنات، متوسط الى اخر. سؤال، هل يمكن اتخيل يوم من الايام ان قسم الروضة ينفصل ويصير روضة الوحدة؟ ممكن؟ إذن SBU منتج أو خدمة من صلب العمل قابل للاستقلال. طيب خلنا نعطي مثال ثاني. في الأكاديمية الإبداع كان عندنا قسم كمبيوتر، هو اللي يركب الأجهزة ويصلحها وكذا. هل ممكن أتخيل أن قسم الكمبيوتر ينفصل ويصير شركة كمبيوتر؟ ما يصير؟ ليش لا؟ ممكن طبعا، صح؟ يعني هذا رئيس القسم مع موظفينا مع الأجهزة اللي عندهم يروح أفصلهم وسوي لهم شركة، ممكن. لكن هل هو من صلب العمل؟ أكاديمية شنو شغلها؟ تعليم، مش كمبيوتر. فهو صحيح قابل للاستقلال لكنه ليس من صلب العمل، إذن ما نسميه SBU. طيب عندي الشؤون الإدارية اللي يعملوا شؤون موظفين والجوازات والمعاملات والفيز والكذا، طيب هذا ممكن يسوي شركة خدمات إدارية؟ ممكن ولا لا؟ طبعا ممكن. هل هو من صلب عملي؟ طيب هل ممكن افصل الاولاد في الابتدائي في مدرسة خاصة فيهم؟ ممكن، صح؟ هل هو من صلب عملي؟ اذن SBU، واضح؟ طيب قسم الشؤون القانونية، قسم الشؤون القانونية ليس SBU في هذه الحالة. اذن عندنا شرطين، الشرط الاول ان يكون من صلب العمل، والشرط الثاني أن يكون قابل للاستقلال. نصيحة اكتبوها، حاولوا أن تكثروا الSBUs، كثر SBUs، ستراها بعد قليل في الهيكل. كل ما كان عملك متمحور حول الSBUs كل ما كان أدائك أفضل. شركة مثل شركة 3M، تعرفون شركة 3M؟ اللي تسوي البروجكترز وتسوي الأوراق الصفراء اللاصقة، هذه شركة مشهورة جدا، شركة 3M. شركة 3M عندهم القانون التالي حتى نفهم المعادلة، أي منتج تصل مبيعاته إلى 40 مليون دولار يتحول إلى OB، هو SBU. زين، هو مبني على فلسفة SBU. إذا وصل 40 مليون ما يصير بس SBU، يصير LOB، يصير مجال خاص له ميزانيته وقيادته وخطته مستقلة عن الآخرين. إذن العمل في البداية هو جزء من المنظومة، إذا كبر راح يصير SBU، إذا كبر راح يصير LOB، إذا كبر راح يصير منظمة أو شركة خاصة لوحدها. فإذن الحجم هو اللي حيحدد لنا. مثال على هذا آخر، هل ممكن قسم الصحافة في كلية الإعلام أحوله إلى كلية صحافة؟ ممكن، ها؟ متى؟ لما يكبر، صح؟ عندي كلية إعلام وعندي كلية صحافة، ممكن صح؟ إذن أين الخط الفاصل؟ لا يوجد خط فاصل، الحجم والتقدير هو الخط الفاصل. لكن حاول تبني شغلك حول SBU، ليش؟ عشان إذا ضربت وياك وكبر تقدر تحوله LOB أو تحوله إلى منظمة خاصة فيه دون أن يتأثر هو ولا يتأثر الباقي. إذا فهمنا هذا الأمر، الآن نعطي أمثلة على وحدات العمل الاستراتيجية. عندنا في التعليم الروضة والحضانة وكذا. طيب ناخذ شركة عندها مطاعم. طيب المطاعم هذه قاعدة تشتري من السوق طماطم وخيار ولحم، هل ممكن تسوي لها قسم خاص اسمه المواد الأولية هذه؟ هل جيد ان نحطه تحت الآخرين ولا جيد ان احنا نسوي له SBU خاص فيه؟ نسوي له SBU. هل ممكن يكبر ويصير يضارب بالخضار والطماطم ويبيع مش فقط علينا، يبيع على الآخرين؟ اوه ها، هاي فكرة لكم آل البيك. لاحظتوا انا لما افكر بعقلية SBU انا قاعد افكر تفكير استراتيجي. معظم الناس ما ينتبهوا لمثل هالمعادلات. فندق، هذا الفندق يستقبل زباين، معظم زبائن الفنادق من وين؟ من يعرف؟ سياح طبعا، بس في مصدر ثاني رئيسي، طاقم الطائرات، صح؟ طاقم الطائرات. طب هل ممكن اسوي لي شركة طيران اذا انا عندي بزنس كبير واخلي هذا يكون طواقمي في فنادقي؟ شفت العادة؟ ايش رايكم العكس؟ اذا شركة طيران عندها مركز رئيسي في مدينة معينة تسوي لها فندق، ممكن، ها؟ هل جيد يكون مع نفس البزنس؟ اذا هل هذا اسمه SBU؟ هل هذا LOB؟ هل هذا LOB؟ هاي بزنس ثاني، بزنس ثاني تماما، ها؟ طيب هل في طريقة اقدر اقول هذا SBU ولا LOB ولا بزنس ثاني؟ لا، خبرتك، خبرة والقدرة الإدارية هي اللي تحدد اكثر شيء. بس في اشياء خلينا نتفق على التالي، في اشياء واضحة جدا انها نعم، وفي اشياء واضحة جدا انها لا، وفي اشياء بالنص، هنا تأتي الخبرة هي اللي تحددها. طيب في عندنا شيء ثاني غير SBU، عندنا support units. إذن صلب العمل هو SBU، صلب العمل. support units هنا تدخل الشؤون القانونية، شؤون الموظفين، المحاسبة، شؤون الإدارية، المواصلات، التقنية والIT. أعيد، شؤون الموظفين، شؤون قانونية، شؤون إدارية، الIT، المواصلات، الصيانة، هذه كلها ليست في الغالب إلا إذا أنت شركة محاماة، بس في الغالب هذه ليست من صلب العمل، هذه كل بزنس يحتاجها، هذه ما تحولها SBU، هذه support units. واضح؟ إذن لازم تفكرون وأنتم تشكلون هيكلكم أن هذا SBU وهذا سبورت. فهمتم؟ الآن نرسمها، ارسموا معي صفحة جديدة، هذه الرسمة، افتحوا صفحة جديدة الآن. عندنا الرؤية تتحول هذه الرؤية إلى مجال واحد فقط أو مجالين أو ثلاث مجالات. وحطوا الخط الرابع عمدا، أنا تاركه عمدا، ارسموه لكن اتركوه. إذن حد أقصى عندي ممكن أقسم رؤيتي إلى ثلاث مجالات لكن ليس أكثر من ثلاثة. الأفضل واحد، الأفضل كل بزنس أسوي له محور واحد، هذا الأفضل. طيب الآن قلنا حد أدنى واحد وحد أقصى ثلاثة. الآن اللاين بزنس الأول ممكن يكون فيه SBU1 SBU2 واتركوا الثالثة فاضية. البزنس الثاني قد يكون فيه بس SBU واحدة أو المجال الثاني. الأوب الثالثة قد يكون عندي 4 SBUs. كم العدد الأقصى للأس بي يوز في المجال الواحد أو في الأو بي الواحد؟ مرة ثانية، احنا قلنا الحد الأقصى للأو بيز ثلاثة. الآن سؤالي عن الأس بي يوز، كم الحد الأقصى للأس بي يوز تحت الأو بي؟ ما يوجد. يعني عندي مجال التعليم، كم مدرسة أقدر أفتح؟ افتح كل مدرسة هي SBU قائمة لوحدها، تمام؟ فإذا ما عندنا عدد للSBUs، ممكن يكون أي عدد. في واحدة من الشركات الأمريكية انقسمت حتى الآن إلى أكثر من 200 SBU. هذه شركة تشتغل في المواد المنزلية اللي هي أواني واحتياجات البيت بشكل عام، بعدين انقسموا خلوا الأواني الواحد والأثاث الواحد وكذا، بعدين انقسموا صارت الأواني طبخ الواحد والزجاج الواحد، بعدين انقسمت الزجاج فصار زجاج الصحون الواحد والكاسات الواحد، بعدين في نوع من الكاسات ضرب معاهم نوع واحد من الكاسات مبيعاته صارت تساوي كل الباقي، فسووا مصنع خاص وشركة خاصة لهذا الكاس. فهمتم شنو الاس بي يو؟ طيب الآن اختبار لحضراتكم، هذه الاس بي يوز، إذا ما عندي عدد معين مفتوحة. الآن السبورت يونتس، الشؤون القانونية والمحاسبة والشؤون الإدارية والآي تي والكذا، وين أحطهم؟ هل الأفضل أحطهم اللي نسميها شيرد سيرفيسز؟ يعني كل الأو بيز مالتي مدام هذه شركة واحدة كلهم يشتركون في قطاع واحد، يعني عندي مدير عام أو وكيل عام لقطاع الخدمات المساندة تحت الشؤون القانونية والمالية وكذا، ولا الأفضل طبعا هذه الأس الأولى اللي فوق، ولا الأفضل إن كل line of business أخلي support ماله معاه، ولا الأفضل إن كل SBU أنا رسمت واحدة بس عشان لا تتعقد الرسمة، لكن أعطي لكل SBU السبورت مالهم؟ هي واحدة من الثلاث اختيارات، يعني ما يصير كلهم يكونوا موجودين، ها؟ فأي هو أحسن؟ كل الشركة لها shared services، من يرى هذا الخيار؟ أسوأ خيار ممكن تشتغلون فيه، لا تشتغلوا بهالطريقة، هذا يعطل الإنتاجية ويعطل القرار بشكل غير طبيعي. واحد موظف تحت محتاج كمبيوتر لازم تمر على فوق وتروح لهناك ويرجعوا له اياه. حسبوها في الشركات الأمريكية، في الأمريكية وجدوا أن القرار في المتوسط من لحظة اتخاذ القرار إلى التنفيذ 180 يوم، 6 شهور عشان يتنفذ. فأسوأ شيء ممكن تعملوه أن نحطها فوق مع بعض، أسوأ شيء. طيب أخلي كل line of business له support ماله، من يرى هذا؟ كل line of business أخلي support مالهم مشترك بينهم. طيب شكرا، ما راح اقول لكم شو الجواب. من يرى الاختيار الثالث ان كل SBU نعطيها السبورت مالها؟ طيب اللي رفع ايدهم كلكم غلط. لا هذا ولا هذا. اسمعوا جيدا، اذا SBU كبيرة نعطيها السبورت مالها، واذا SBU صغار نخليهم يشتركون في السبورت. أعيد، فممكن في اللاين بزنس الأول مثلا أخلي السبورت مالهم عندهم، لكل الاسبيوز مالتهم لانهم كلهم صغار. انا اشتغلت بعض شركاتنا فيها 3 موظفين، اخلي لهم محاسب خاص فيهم وشؤون قانونيه خاصه فيهم، ايش هذا؟ مش معقول صح؟ هذه مصاريف غير طبيعيه غير صحيحه. فاذا اذا الاسبيو صغير الصغار يشتركون في السبورت، اذا الاسبيو كبير نعطيهم السبورت مالهم. لكن في الغالب ستجدون الظاهرة التالية، السبورت نفسها الخدمات المساندة هذه نفسها ليست مستوى واحد، يعني المحاسبين سيحتاجونهم بشكل يومي فأخلي المحاسب عندهم، التقنية يحتاجونها بشكل يومي فأخلي التقنية عندهم، لكن الشؤون القانونية ما يحتاجوها بشكل يومي فأخليها على مستوى اللي فوق أو على مستوى اللاين أوف بيزنس. إذن القانون العام هو إذا كنت تشغلهم بشكل مستمر خليهم في المكان اللي شغلهم، إذا ما تشغلهم بشكل مستمر خلي 3-4 جهات يشتركون. فأنا عندي بعض شركاتي عندهم محاسبين، وعندي بعض شركاتي 4 شركات مشتركة بمحاسب واحد. واضح؟ الشركة اللي فيها شغل محاسبي كثير أعطيهم مش محاسب أعطيهم 2، والشركة اللي ما تحتاج هذا الشغل محاسب واحد يغطي 4 شركات. فلازم في الأس هذه الحمراء لازم تكونون مرنين. القاعدة شغلوا الناس، ما تخلوا الناس توظفونهم وتخلونهم ما عندهم شغل. فممكن أخلي شؤون قانونية بجهة وخلي المحاسبة بجهة، سأوزعهم حسب تشغيلهم. طيب الآن سؤال لحضراتكم، لو الواحد الآن دخل علينا من الباب وشاف هذه الرسمة اللي أمامكم سيظن احنا قاعد نتكلم عن ايش؟ عن هيكل الشركة صح؟ هيكل المنظمة صح؟ هذا هو هيكلكم، اكتبوه. ينبع من تحديد الاسبيوز والالاوبيز ينبع منها تحديد الهيكل، يعني اللي قاعدين يشتغلون بالطريقة التقليدية الهيكل ثابت والخطط تتغير، سامحوني لا يفهموا في التخطيط. قانون العام الحديث ان كل ما تغيرت الخطة نركب الهيكل عليها، الهيكل وسيلة وليس غاية. فكلما تغير تغيرت الخطة وتغيرت الالوبيز والاسبيوز سيتغير الهيكل. فهذا هيكلكم، لاحظوا هذا هيكل كامل بما فيه السبورت، كل شيء موجود فيه. والجميل فيه اني انا اقدر افصل اي جزء متى ما حبيت. حلو، هذا من اهم ما اضاف لنا التخطيط الاستراتيجي الحديث. بدينا نفهم كيف نخطط وكيف نهيكل. الان ننتقل للخطوة السابعة، KPIs، مؤشرات الأداء الرئيسية، KPIs، Key Performance Indicators، مؤشرات الأداء الرئيسية، KPIs، Key Performance Indicators. طيب خلونا نشوف هذه المؤشرات. أولا عندنا 6 كلمات، عندنا Key Performance Indicators، لاحظوا أنا كاتبهم عمدا بهذا الترتيب، اكتبوها نفس الترتيب تحت بعض، أو تحتها Critical Success Factors. هذا المصطلح KPI ليس عليه اتفاق في علم التخطيط، في ناس تسميه KPI يعني Key Performance Indicator، في ناس تسميه CSF Critical Success Factors، في ناس تسميه CSI Critical Success Indicator، في ناس يسمونه KPF Key Performance Factor. لاحظتوا؟ فأقدر أشكل الآن، إحنا لما درسونا إياها CSI، وذلك راح تلقون في كتابي كيف تكتب خطة استراتيجية CSI، هي نفسها KPI. فهذا من المصطلحات اللي المصطلح نفسه معناه اتفقنا عليه بس اسمه ما اتفقنا عليه. لكن خليني اقول لكم شيء، العالم اليوم كله، العالم معذره، العالم كله قاعد يتجه في اتجاه KPI، كل العالم الآن قاعد يتجه، كل الشركات قاعدة تتجه باتجاه استعمال مصطلح KPI، حتى في العلم الكل قاعد يتجه في اتجاه KPI، وذلك رجاء نستعمل KPI. لو قلتوا KPI الكل راح يفهمها، لو قلتوا شيء ثاني في احتمال، في احتمال. فخلونا الآن نوحد العلم ونتجه في اتجاه KPI. بس حبيت أذكرها لأن يمكن بعضكم درسها أو يشوفها أو يقراها في كتابي بطريقة أخرى، نفس الشيء المقصود. واضح؟ الآن ما المقصود بالKPI؟ أنا قلت أحسن طريقة أدرسها أن أسوي اختبار. في شركة في سنة 2000 كانت أرباحها 3 ملايين، ماشي؟ شركة في عام 2000 كانت أرباحها 3 ملايين. في ذلك الوقت حطوا خطة أن في عام 2007 تكون أرباحهم 10 ملايين. إذن سابقا كانت أرباحهم 3 ملايين، هدفهم أن يصلوا في عام 2007 إلى 10 ملايين. عام 2007 خلص، قاسوا أدائهم وجدوا أنهم حققوا أرباح 8 ملايين، ما وصلوا 10، لكن انقفزوا من 3 إلى 8، بس هم كانوا حاطين هدف 10، لم يصلوا إلى 10 لكن وصلوا إلى 8. هذه الشركة الآن سأسألكم برفع الأيدي، ما تقييمكم لها؟ عندكم اختيارات: ممتاز، جيد جدا، جيد، مقبول، ضعيف. ما رأيكم؟ انسوا لا أحد يقول لي يعتمد وما يعتمد وكذا، بناء على هذه الأرقام فقط كيف تقيموا هذه الشركة؟ اللي يعتبرها ممتاز يرفع إيده. طيب، في مجموعة يعتبروا هذه الشركة ممتازة، شكرا لكم. من يعتبرها جيدة جدا؟ طيب، في عدد كبير يعتبروها جيدة جدا، شكرا لكم. من يعتبرها جيدة؟ في مجموعة تراها جيدة، شكرا. من يراها مقبولة؟ مقبولة، كم واحد يراها مقبولة؟ شكرا. من يراها يعتبرها فاشلة وضعيفة؟ في كم واحد يعتبرونها فاشلة وضعيف؟ طيب، إذن صارت عندنا مشكلة كبيرة جدا في علم التخطيط. لاحظوا، حددنا الهدف وقسنا الهدف ولم نتفق على تقييم الهدف. أمريتكم عملي الآن أمامكم، الهدف محدد وتم قياسه، أعطيناكم أرقام واختلفنا هل هي ممتازة. بعض الناس يقولون ممتازة، بعض يقول فاشل. يعني الاختلاف ليس اختلاف بسيط، الاختلاف جذري في التقييم. فصارت عندنا مشكلة ان التخطيط صح والتقييم مختلف عليه. طيب، ايش رايكم نشتغل بطريقة ثانية؟ بدل ما نقول هدفنا نصل الى 10 ملايين، نقول ان هدفنا الا نقل عن 7 ملايين. واضح؟ هدفنا مش نصل الى 10، هدفنا لا نقل عن 7. بهذا المعيار الجديد اللي اسمه KPI، ما تقييمكم لهذه الشركة؟ هل هي ناجحة؟ في احد يقول مو ناجحة؟ هل حققت هدفها ولا لا؟ اذا هل الافضل نحط هدف ولا الافضل نحط حد ادنى؟ عرفتم ما هو تعريف KPI؟ KPI مؤشر الاداء الرئيسي، معناه الهدف بحده الأدنى. لأن لما نحط الحد الأعلى للهدف نختلف، لكن لما نحط الأدنى ما نختلف، متفقين كلنا. طيب، ايش رايكم نلغي كلمة هدف؟ لأن الناس راح تفكر بالحد الأعلى، ونستعمل كلمة مؤشر. واضح؟ فإحنا في التخطيط الحديث ما نستعمل كلمة أهداف، نستعمل مؤشرات. هي أهداف بس الحد الأدنى من الهدف. طيب، ايش رايكم نشتغل بطريقه ثانيه؟ ايش رايكم نحدد KPI اللي هو الحد الادنى ونحدد الهدف، فنقول لا ننزل عن 7 ونحاول ان نصل الى 10. حلوه؟ متاكدين حلوه؟ خلونا نفكر مع بعض. لو نزلنا عن 7 نعتبر فاشلين؟ طيب لو زدنا عن 10؟ لو زدنا عن 10 في مشكله؟ طيب ايش فائده 10 اذا؟ واضح؟ اللي يحب يشتغل بالطريقه هذه يشتغل، احنا ما نشتغل بالطريقه هذه. احنا مدام الزياده عن 10 او النقصان عنها لا قيمه له تخطيطيا، فخلينا نحدد KPI بس، ان ما ننزل باي حال من الاحوال عن 7. لو وصلنا 10 وصلنا 15 خير وبركه. في بعض الناس ما يرتاحوا لهذا، يحب يحط حد ادنى KPI ويحط يحط جول هدف، ماشي، اللي يرتاح يسويها، بس الشيء اللي ما تسويه انك ما يكون عندك كي بي اي. لازم يصير عندك كي بي اي، ممكن ما يكون عندك جول، ما يكون عندك هدف، لكن لازم يكون عندك كي بي اي. واضح؟ عرفتوا وش المقصود بالكي بي اي؟ إذن خلينا أعطي أمثلة شوية على الكي بي آيز. زين؟ فمؤشر الأداء الحساس هو الكي بي آي. طيب قبل ما هذا، الآن المطلوب، شفتوا الأس بي يوز؟ كل واحدة نحدد لها كي بي آيز. شفتوا الأل أو بيز؟ كل واحدة نحدد لها كي بي آيز. ما المطلوب أن يحققوه؟ ما هي أهدافهم؟ والحد الأدنى اللي نقبله منهم؟ اكتبوا مع هذه لو سمحتوا. كلمتين إضافيتين نسيتهم. لا يقل عن 3 ولا يزيد عن 10 KPIs لكل SBU أو لكل LOB. يعني بين 3 إلى 10، حدد 3 إلى 10 KPIs لكل SBU ولكل LOB. حدد، نضيف بعد كلمة حدد، 3 إلى 10. عدلها لي بعدين في الراس لو سمحت. 3 إلى 10، حاولوا ما تشتغلوا بأقل من 3 أهداف رئيسية. احنا نتكلم عن مؤشرات، لاحظوا العنوان ايش اسمه، ها؟ لو زدتوا عن 10 دخلتوا في الفرعي، دخلتوا في الأهداف الفرعية. فإذا ما نقل عن 3 ولا نزيد عن 10. طب أوريكم أنا كيف أشتغل مع مدرائي. لاحظوا أنا أشتغل، علمتكم أنا أشتغل قيادة، عندي إدارة، فأجتمع مع مدير شركة من شركاتي قبل بداية السنة، في نهاية السنة قبل ما تبدأ السنة الجديدة، أنا بنحط في التخطيط التشغيلي هتشوفوه أكثر، راح أقول له أنا بنتفق أنا وياك على الأهداف المطلوبة منك. فأقول له والله شركة التأليف، شركة النشر والتوزيع، لا تقل مطبوعاتكم عن 10 كتب جديدة، لا تقل مبيعاتكم عن 400,000 دينار، لا تقل عداد الكتب عن 500,000 كتاب مثلا. بس 3 أهداف بس. مع السلامة أخ أحمد، تقابل السنة الجاية. إذا حقق لي الأس بي يوز، حقق لي الكي بي آيز، رقيته. وإذا ما حققها حققت وياه. مو شرط ألغي، لأن قد يكون في ظروف منعته، لكني بيني وبينه. فأنا ما أدخل في القيادة التفصيلية، إدارة التفصيل. عرفت شنو القيادة؟ كي بي آيز. أشتغل مع اللي معاي كي بي آيز، والكي بي آيز ستتم بالاتفاق بيني وبينه. حلو، عملية جدا بسيطة وسهلة. سنأتي للأسئلة. طيب الآن خلينا نشوف أمثلة على الكي بي آيز، لأن هذه قضية جدا خطيرة وجدا مهمة، فلازم تستوعبوها بعمق. طيب أمثلة على الكي بي آيز. لا تقل المبيعات عن 100,000,000. راح أمشي بسرعة عشان الوقت. مثال ثاني، لا تقل الأرباح عن 12%. مثال ثالث، فتح 3 فروع جديدة كل سنة على الأقل. إذن لاحظوا أنا قاعد أعطيكم صياغات مختلفة، كلها كي بي آيز في النهاية، يعني هذا حد لازم تزيد عنه. المثال الرابع صياغته غريبة لكن كي بي آي، يقول لا تزيد مدة خدمة أي زبون عن 5 دقائق. لاحظوا أنا ما قلت لا تقل، أنا قلت لا تزيد، بس في النهاية قاعد أحدد الحد الأدنى لمدة الخدمة، الحد الأعلى العفو لمدة الخدمة 5 دقائق. فممكن تصيغها بلا تزيد، ممكن تصيغها بلا تقل، بس حد يستطيع المنفذ أن يقيس عليه. مثال أخير، ترتيبنا هو 3rd بين المنافسين، فما يصير الرابع، ما يصير الخامس، ممكن الثاني، ممكن الأول، كحد أدنى 3rd. إذن لاحظوا صياغات مختلفة للكي بي آي، كلها تعطينا نفس النتيجة، حددت الحد الأدنى من الهدف، كل هدف مطلوب. سأعطي اللي يشتغلون معي في كل أس بي يو 3 أهداف، حد أقصى 10 أهداف. حلو، فعندي هيكل وعندي أهداف استراتيجية. هذه الأهداف الاستراتيجية، لو كل الكي بي آيز تحققت لازم الرؤية تتحقق. فلازم أتأكد أن الكي بي آيز ما أحطها وبس، مجموع الكي بي آيز يحقق لي الرؤية. طيب الآن مثال أخير، إصدار 10 كتب جديدة كل سنة كحد أدنى، هذا مثال آخر. طيب الآن ننتقل إلى شيء نسميه، خلوا أسئلتكم كلها دفعة واحدة بالأخير، تحليل الفجوات gap analysis، مش GA، gap analysis GA، تعريفة أو شرحة كالتالي، عملية بسيطة جدا، هذه لن تأخذ معنا دقائق. قارن بين واقعك الحالي والكي بي اي اللي حطيتها. إذن ما هو الجاب اناليسز؟ هو ليس تحليل للماضي، هو تحليل المقارنة بين الواقع الحالي، والكي بي اي هي الهدف المستقبلي، هي ليست الماضي، هي ليست ليش احنا ما حققنا اهدافنا، وانما نقيس واقعنا باهدافنا ان شاء الله. طيب خليني اعطي مثال، انا شركة نشر، انشر حاليا 8 كتب بالسنة، احط كي بي اي لازم ننشر 100 كتاب. خيال، ها؟ فجوة ضخمة. او حاليا انا 8 كتب والكي بي اي مالتي نشر 9 كتب، فجوة صغيرة. اذن ما هو الجي اي؟ هو مقارنة بين الجي اي، العفو، هو مقارنة بين الواقع الحالي في كل جزء، في كل كي بي اي راح اقارن الكي بي اي مع الواقع الحالي. امامي احتمالات ثلاث احتمالات، اذا كانت الفجوة معقولة استمر، خلاص خطتك جيدة كمل. طيب اذا كانت الفجوة، مرة اخرى، اذا كانت الفجوة معقولة استمر، انتقل للخطوة التالية. اذا كانت الفجوة صغيرة لازم تغير الكي بي اي، معناها طموحاتك قليلة، فمش ادفع، ارفع طموحاتك. انت 8 كتب تبي تصير 9، ما يبي لها جهد، هذه بسيطة جدا. الهدف الجيد اكتبوه، الهدف الجيد هو الصعب والممكن، اذا كان سهل فهذا ليس هدف جيد، واذا كان مستحيل هذا هدف ايضا ليس جيد. اذا احنا نبحث عن هدف صعب لكن ممكن، فإذا كانت الفجوة صغيرة لازم نغير الكي بي اي ونرفع طموحاتنا شوية. إذا كانت الفجوة قلنا معقولة راح نستمر. طيب إذا كانت الفجوة كبيرة، عندي 8 كتب وبسوي 100، فأمامي خيارين. الخيار الأول إني أقلل طموحاتي، أغير الكي بي اي، فأقول لا مش 120، فتكون فجوة معقولة، صعبة لكن معقولة. الخيار الثاني تثبيت الكي بي اي، نعم انا 8 بوصل 100، لكن ساشتغل بابداع غير عادي. انا اشتغلت مع احدى الشركات، بدأت برأس مال $250,000، خلال 5 سنوات كم تتوقع وصل الاموال اللي تديرها هذه الشركة؟ لا ده ايش 10 بعد 1,000,000,000، كانوا 250,000، وين وصلوا؟ في خلال 5 سنوات هذه الشركة وصلت لإدارة $2,000,000,000. يا شباب أنا ما قاعد أسولف، ها؟ ما قاعد أألف، هذول الناس أنا اشتغلت معاهم. سووا 3 أشياء، صحيح سووا 3 أشياء، تخطيط استراتيجي غير عادي، إبداع غير عادي، وتوكل غير عادي. نشاطهم في إدارة الأموال في البورصة. طيب إذن أمامي خيارين، ليست فقط الخيار الأول موجود إني أقلل الكي بي آي، في خيار ثاني إني ممكن أشتغل بإبداع. نصيحتي الشديدة لكم تجنبوا الخيار الثاني، هذا يحتاج خبرة غير عادية وإدارة غير عادية. فالجدد ما أنصحهم بالاختيار الثاني، لكن لما الواحد يصير خبير وعنده إبداع غير عادي ومدرب على الإبداع والتخطيط يقدر يشتغل بالطريقة. إذن هذا هو تحليل الفجوات. لاحظتوا أن الخطوات الأخيرة طيب صارت يعني أسهل الآن. الآن الخطوة التاسعة تنفيذ الخطة، تحويل الخطة من تنظير إلى تنفيذ. تنفيذ الخطة سيشمل الخطوات التالية، أولاً الخطة تكتب وتصاغ صياغة جيدة، راح أعلمكم بعض الصياغات الأخرى لما نتكلم في التخطيط التشغيلي، بعض الصياغات اللي في التخطيط التشغيلي تنطبق على التخطيط الاستراتيجي، سنتعلمها إن شاء الله. فنأخذ اعتماد القيادة للخطة، طبعا إذا القيادة عندها رأي، عندها تعديلات، ما أعمم الخطة قبل ما أخذ رأي القيادة وأدخلها في الخطة. الخطوة الثانية، اشرح الخطة باختصار لكل اللي معاك. في بعض الناس يخطئوا يشرحوها فقط للقياديين. أقول لكم قصة تضحك جدا. دعيت لتدريب وكلاء وزارة المالية في إحدى دول الخليج. تكلم وزارة مالية في دولة خليجية فيها 6 وكلاء مساعدين. دعيت للتدريب، تدريبهم على التخطيط الاستراتيجي. فكانوا 6، فكانوا 3 جالسين يميني و3 جالسين يساري. 6 فقط أدربهم، احنا أحيانا ندرب 2 فقط، يعني نشتغل مع بعض الناس كذا قياديين. فبديت قلت يا جماعة، طيب قبل ما أبدأ بالتخطيط الاستراتيجي، أنتوا أصلا عندكم خطة استراتيجية ولا ما عندكم؟ فاللي على يمين قالوا عندنا، اللي على يسار قالوا لا. أتكلم عن وكلاء المساعدين، يعني وزير وكيل، هذول اللي بعدهم مباشرة. طبعا شيء غريب جدا. قلت يا جماعة عندكم ولا ما عندكم؟ فاللي على يميني قالوا نعم دكتور عندنا خطة استراتيجية مكتوبة. اللي على يساري قالوا دكتور ما عندنا. فبدأ النقاش بينهم، فاكتشفنا أن في خطة لكن وكلاء 3 ما شافوها ولا عرضت عليهم. طيب من راح ينفذ هذه الخطة؟ كيف اعتمدت أصلا إذا تكلم عن أكبر ناس ما دخلوا فيها؟ مهزلة. احنا نعكس هذا، نقول الخطة الاستراتيجية تعمم على الجميع. طبعا اذا فيها بعض البنود السرية ممكن تستثنيها، لكن في الغالب لن يكون فيها شيء، وبالتالي ستعممها على كل الموظفين والقياديين والقيادات الوسطى والعليا. تشرحها للجميع باختصار، تشرحها للقياديين بتفصيل، تشرحها للجميع باختصار، ثم ستضيف التالي، الخطوة الثالثة، تجتمع مع كل SBU لوحدهم وتشرح لهم أهدافهم KPIs مالتهم بالتفصيل كيف وضعت، وكل LOB تجتمع معاهم وتشرح لهم، لكل موظفي LOB تشرح لهم KPIs مالتهم. إذن سأشرح شرح عام للجميع، وسأشرح تفصيل KPIs لكل جهة أشرح لها KPIs مالتها. واضح؟ الخطوة الرابعة، نحن لا نعتبر الخطة تمت أو بدأت إلا إذا تأكدت من التزام الجميع بالتنفيذ حسب الخطة الجديدة. إذا في بعض الأجزاء بدأت بالخطة وبعض الأجزاء ما زالت لم تبدأ، نحن نعتبر الخطة لم تبدأ. إذن قانوننا العام يبدأ تنفيذ الخطة إذا نفذ الجميع، الكل بدأوا حسب الخطة الجديدة، توقفوا عن العمل حسب الخطة القديمة. طيب عاشرا والخطوة الأخيرة، الدمج مع التخطيط التشغيلي. لاحظوا احنا الحين معظم الناس على فكرة يدرسوا التالي، يدرس التخطيط الاستراتيجي وكيف تحط خطة استراتيجية الواحد، ويدرس التخطيط التشغيلي الواحد، ولا يدمج بينهما في العمل. كيف؟ في النهاية التخطيط التشغيلي لازم يكمل التخطيط الاستراتيجي. سأشرحها لكم أكثر، لكن حبيت أشير إليها هنا، سأشرحها في التخطيط التشغيلي. الآن كل SBU وكل LOB مطلوب منها يكتبوا خطة تشغيلية، لكن لازم يدخلوا فيها KPIs اللي احنا عطيناهم. خليني أشرحها لكم بالشعبي، اسمعوني انظروا إلي شوية. الخطة التشغيلية الأهداف اللي فيها تأتي من وين؟ في الخطط التشغيلية الأهداف تأتي من دراسة الواقع، من SWOT. ندرس نقاط القوة والضعف والفرص والمخاطر، نستنتج منها أهداف. تذكرون لما شرحت لكم SBU SWOT، قلت بعد ما نحدد SWOT نحول كل واحدة إلى هدف. إذا درسنا الواقع حولناه إلى أهداف، هذه أهداف الخطة التشغيلية. في أهداف ستأتي من تحت اللي هي تأتي من دراسة الواقع، في أهداف ستأتي من القيادة اللي هي KPIs. هذا معنى هذه الجملة. أطلب من كل SBU وكل LOB إدراج KPIs في خطتهم التشغيلية. كيف؟ سأشرحها لكم لما ندخل إن شاء الله في التخطيط التشغيلي. طيب وأخيرا، في شوية معاني إيمانية أحب أختم بها. هذا هو التخطيط العلمي الإداري البحت، هكذا درست، هكذا تعلمنا، وهكذا يدرس علم التخطيط. لكن أحب أقول لكم قصة أختم بها لأن فيها المعنى الذي أريد. كان عندي واحد من أهلي طالب في السنة الأخيرة من الثانوي، في يوم من الأيام جاني قال لي أبو محمد ما دريت. قلت له خير؟ قال حصلت على الاختبار النهائي لمادة علم الأحياء. قلت له شلون حصلته؟ كيف حصلته؟ اختبار سري على مستوى الدولة كلها. قال حصلته. قلت له يا فلان اصحى لا يضحكوا عليك ادرس. قال والله ماني مدارس، هاي 6 أسئلة بحفظها واحفظ اجابتها وخلاص. عجزت معاه، امه عجزت معاه، اخته عجزت معاه، راكب راسه. جاب له مدرس خصوصي كتب له الإجابة على الأسئلة 6 إجابة نموذجية. قام يمشي في الحوش في البيت ويسمعها عن غيب، الأسئلة وإجاباتها عن غيب حفظها. يا ابني ادرس يا كذا، ما فايد. إلى أن جاء يوم الامتحان وراح إلى قاعة الامتحان. طبعا الآن الوضع غريب جدا، إذا جاءت هالأسئلة 6 حيجيب 100%، أي شيء ثاني 0، يعني ما في شيء وسط، يا 0 يا 100. فطبعا جالس متوتر قلق، يعني ما هو متأكد 100% أن هذا هو الاختبار. فبدأ يوزعون الاختبار، وإذ المفاجأة ما في إلا الأسئلة 6 ولا سؤال غيرها. فيأخذ 100% ولا لا؟ خلاص 100% بإيده. فمن شدة فرحته أغمي عليه وما صح إلا لما انتهى الامتحان فأعطوه امتحان بديل. إيش المعنى هنا؟ إيش المعنى؟ المعنى الذي أحب أن أقوله أن احنا قد نخطط نبذل الجهد، نحسن التخطيط، نتقن كل أدواته، نستعمل ذكائنا وإبداعنا وخبراتنا ومعلوماتنا وأحسن أدوات وفايفر وغيره، ولكن وما تشاءون إلا أن يشاء الله. وذلك العلماء وبها أختم علمونا معنى إيماني عظيم، فقالوا ترك اتخاذ الأسباب معصية. التخطيط من أسباب النجاح، لازم نعمله ولا نكون عصينا. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، فلازم نكون بذلنا الجهد بالإتقان، والتخطيط من الإتقان. فترك اتخاذ الأسباب معصية، لكن التوكل على الأسباب، التوكل على الذكاء، التوكل على فريق عملي ولا على جماعتي ولا على التخطيط شرك. وعلى الله فليتوكل المتوكلون، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، وما النصر إلا من عند الله. فإحنا نعمل كل هذه وهي في أيدينا. إياكم أن يدخل التخطيط في قلوبكم فتعتمدوا عليه، لا تتوكلوا إلا على الله. شكرا لكم، بارك الله فيكم.
ثابت أمضي بقلب حي، نير الفكر رقي، ثابت أمضي بقلب حي، نير الفكر وأحيا في رقي، فهم سر حياتي، قائد أعددت ذاتي، فهم سر حياتي، قائد
حياتي كلها مهرما أحببتها، وحياتي كلها مهرما أحببتها، في ضميري صوتها